بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قوله: أتم الحج والعمرة لله، لها سبب نزول وهو ما رواه الطبراني عن يعلى بن أمية قال: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن يعلى بن أمية أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السائل عن العمرة؟ فقال: أنا. فقال: ألقِ ثيابك واغتسل واستنشق ما استطعت، وما كنت صانعا في حجتك فاصنع في عمرتك. وفي مجمع الزوائد عن يعلى بن أمية قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متضمخ بالخلوق عليه مقطعات قد أحرم بعمرة، وذكر الحديث. وأصل الحديث في الصحيح بغير سبب. أصل الحديث في الصحيح في الصحيحين بغير سبب النزول. وجماعة رووه، وجماعة من الثقات رووه وليس فيه سبب النزول، فسبب النزول شاذ، إذن هذا السبب فيه نظر. قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي أدوا الحج والعمرة على وجه التمام والكمال، وأن من شرع في حجه أو في عمرته وجب عليه إتمام ذلك. والله يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، أي من شرع في عمل لا يبطله لا برياء ولا بتركه، بل يتمه، لا سيما الحج والعمرة. قال: فإن أحصرتم، أي حبستم عن إتمام الحج أو العمرة بمرض أو عدو أو ما أشبه ذلك، فما استيسر من الهدي، أي فعل من أحصر دم يذبحه في المكان الذي أحصر فيه، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين منعه المشركون من الوصول إلى البيت، فحلق رأسه ونحر في المكان الذي أحصر فيه، وتابعه الصحابة على ذلك. وقوله: فما استيسر من الهدي، أي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة أو سبع بقرة، هذا إذا لم يشترط الشخص. أما إذا اشترط قال: اللهم لبيك عمرة أو حجا ومحلي حيث حبستني، فلا يلزمه الدم، فلا يلزمه الدم إن منع بعدو أو مرض من إكمال عمرته، ارتدي ثيابه وليس عليه شيء. لكن إن لم يشترط فيلزمه دم الإحصار، والاشتراط لا يكون إلا إذا غلب على الحاج أو المعتمر أنه يمنع، إما أنه مريض يخشى ألا يستطيع الإكمال، أو يخشى من عدو يحول بينه وبين البيت فيشترط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لضبعة بنت الزبير: أنت حاجة؟ قالت: إني شاكية. إني شاكية أي مريضة، أشكو مرضا. قال: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. ولا يشرع الاشتراط لكل أحد، وإنما من غلب على ظنه أنه لا يستطيع إكمال النسك أو يمنع فيشترط وليس عليه شيء، وإن لم يشترط فعليه دم إحصار. قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي المحل الذي يشرع ذبحه فيه. فالمحصر يذبح الدم أو الفدية في المكان الذي أحصر فيه، ومن لم يحصر فمحل هديه الذي ساقه المسجد الحرام، المسجد الحرام يعني الحرم، منى أو في مكة في الحرم. قال: حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أي فمن كان منكم مريضا واحتاج إلى أن يحلق رأسه لمرض أو لقمل يتناثر عليه أو اشتد عليه البرد لمرض أو لقمل يتناثر عليه فعليه الفدية، فدية الأذى. وهذا له سبب نزول، وهو قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى، أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أن كعب بن عجرة وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، قال: ورأسي يتهافت قملا. فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك، أو قال: احلق. قال ثم قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين ستة أي 6 مساكين أو انسك بما تيسر. والحديث متفق عليه، وجاء أنه قال: تصدق بصاع لكل مسكين نصف صاع، أو تصدق لكل مسكين نصف صاع. فهذه هي فدية الأذى في حق من كان مريضا واحتاج أن يترفه، إما بحلق رأسه أو، وقاس أهل العلم على ذلك على حلق الرأس لبس المخيط أو استعمال الطيب وتقليم الأظفار وتغطية الرأس، هذه تلحق بالحلق. فمن احتاج إلى شيء من ذلك لمرض فعليه فدية أذى، ومن فعلها عمدا فعليه كذلك فدية أذى مع التوبة والاستغفار. فبعضهم يدخل الحرم مغطيا رأسه أو لابسا لإحرامه عمدا، يخشى أن يمنع أو يحال بينه وبين الوصول إلى البيت، فيدخل على ذلك الحال، فهنا عليه فدية أذى مع التوبة والاستغفار. وإن احتاج إلى ذلك ففعله لمرض أو عذر كذلك عليه فدية أذى. وفدية الأذى أنه مخير بين 1 من 3، بين أن ينسك نسيكة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يصوم 3 أيام، هذه فدية الأذى. قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي فارتكب محظورا محظورة الإحرام، وهي التي تقدم ذكرها الحلق وما قيس عليه. قال: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا حصل أمان وتمتع أحدكم بالعمرة إلى الحج، أي حج متمتعا، جمع في سفرة واحدة بين النسكين، بين الحج بين العمرة والحج، بأن أهل بالعمرة أو أيضا أهل بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، هذا أيضا وإن متمتع، فالقارن متمتع لأنه جمع في سفرة واحدة بين النسكين، إلا أن القارن إذا أهل بهما جميعا من الميقات يسوق الهدي معه فهو متمتع، لأنه انتفع بنسكين في سفرة واحدة فعليه دم تمتع. قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإذا أراد أن يتطوع وأن يزيد على ذلك فله ذلك، يستحب في حقه ولا يجب، لكن الواجب هو ما تقدم. ويشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، أن تكون سالمة من العيوب، وأن تكون ثنيا أو جذعة من أو جذعا من أو جذعة من الظأن. قال: فمن لم يجد، أي هديا أو لم يجد ثمنه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، أي في أشهر الحج، ويبتدئ هذا الصيام من وقت عمرته، من وقت عمرته. والأولى أن يكون الصيام في 10 ذي الحجة أو قبل الوقوف بعرفات، بعضهم يقول يوم 7 والـ8 والـ9، بعضهم يقول يقدم يوما يوم 6 والـ7 والـ8، لأن صيام عرفة في عرفات مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في ذلك اليوم ليتقوى على الأعمال في يوم عرفة، وهذا هو الأقرب أنه يصوم قبل يوم 9. وله أن يؤخر الصيام إلى أيام التشريق، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، متفق عليه. وإلا الأصل أنه يحرم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فالأولى أن يقدم الصيام، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فيصوم 6، 7، 8، وإن قدم ذلك جاز، لكن إن تأخر فهو أحسن، لعل الله عز وجل أن ييسر له بقيمة الهدي أو يجد الهدي. قال: و7 إذا رجعتم، أي ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله إلى مكانه، وإن صامهن بعد فراغه من أعمال الحج بمكة أجزأه ذلك. قال: تلك 10 كاملة، هذا تأكيد، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بهذا الشرط أن الهدي يتعين في حق المتمتع وهكذا القارن، بشرط أن لا يكون أهله حاضر المسجد الحرام، أي لم يكن من سكان المسجد الحرام بل يسكن خارج الحرم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان أهله حاضر المسجد الحرام، أي كان من سكان الحرم، فليس عليه هدي وإن تمتع، يتمتع وليس عليه هدي. أما من كان من خارج غير حاضر المسجد الحرام فعليه دم، فعليه هدي. قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، امتثلوا الأوامر واجتنبوا نواهيه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره وارتكب نهيه وتعدى الحدود. والحمد لله، نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.